السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من طاعتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم قنا وقها شر الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتهدي فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم جنبنا سيئات الأقوال والأعمال يا كريم يا منان. اهدي ضالنا، اهدي ضالنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقنا جميعا يا ربنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، سؤال ينبغي علينا أن نطرحه وأن نتساءله وأن نبحث له جميعا عن إجابة: من يحرق مصر؟ من يحرق مصر؟ من يريد أن يرفع الأمان عن هذا البلد الآمن؟ من يريد أن يحولنا جميعا إلى متقاتلين يقتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا، لا يرقب في أهله ولا في إخوانه إلا ولا ذمة؟ هذه المشاهد التي نراها الآن على الشاشات، هذه المشاهد التي تعرض علينا صباح مساء، من وراءها؟ وما الذي يراد منها؟ أذكر أنه في سنة 1951 قبل أن أولد أنا، قبل أن يولد هذا الشيخ الكبير سنا، وقع حريق القاهرة. حريق القاهرة في يوم قام أهل مصر على أنباء القاهرة تحترق، حرقت بعض السفارات وحرقت بعض الفنادق وحرقت بعض المحلات، وإلى يومنا هذا أكثر من 60 سنة ولم نعرف يقينا من الذي حرق القاهرة. اتجهت التهم إلى الملك وحاشيته، اتجهت التهمة إلى الإنجليز، وكانوا ما زالوا باقين جاثمين على قلب مصر. اتجهت التهمة إلى فصائل عدة، إلى اليساريين والشيوعيين. اتجهت التهمة يمينا ويسارا وتبعثرت، ولم نصل إلى الآن إلى يقين في من كان وراء هذا الحريق. وأنا أخشى اليوم، أخشى اليوم أن نعيد الكرة. حريق مصر، حريق القاهرة في 51 أتبعته، جاء بعده ثورة قام بها الجيش في 52، في يوليو 52 انقلاب تحول إلى ثورة أيدها الشعب. اليوم ماذا يراد بمصر؟ من هذا الذي يعبث بأمنها؟ من هذا الذي أشعر النار في المجمع العلمي؟ أي غباء هذا؟ وأي حماقة تلك أن تحرق المخطوطات والكتب؟ مكان آمن، مكان نفتخر به في قلب القاهرة، لماذا يحترق؟ ومن الذي يحرقه؟ وأي فائدة تعود عليه حينما نرى صبية وفتيات يلقون بشعل النار وزجاجات المولوتوف؟ ما هذا؟ وحينما نرى هذا التقاتل وهذا التناحر بين أبنائنا في القوات المسلحة، أبناؤنا من الضباط والمجندين، وبين أبنائنا وبناتنا من المعتصمين والثائرين، ينبغي أن يعلو صوت العقل ونقول لماذا لا ينتهي هذا الموقف فورا؟ لماذا لا ينتهي؟ لماذا هذا الاعتصام؟ الاعتصام ثار بسببه فتنة عظيمة في التحرير وشارع محمد محمود، ثم قرر المعتصمون أو بعض المعتصمين أن ينقلوا اعتصامهم إلى مبنى مجلس الوزراء بالقرب من مجلس الشعب والشورى، ثم قيل إن البلطجية يتراشقون معهم ويتعاملون معهم. أنا هنا أسأل، أين العقل؟ يا إخواني، يا من تريدون الاعتصام، أنا لا أمنعكم، ولكن أليست الأمور بما تقول إليه؟ ألا يوجد عندنا عقل لنقدر المفاسد والمصالح، لنزن الأمور؟ إذا كان هناك من يريد أن يعبث بمصر وأمنها، لماذا نكون وقودا لهذه النار؟ وحينما نرى مشاهد تختلط علينا جميعا، نرى فتاة تسحل وصورة لفتاة تعرى، ونرى تقاتل بين جنود من مصر، جنود في جيش مصر من المجندين، ونرى هذا الصورة، لابد أن يتصدر فيها صوت العقل. نريد ألا يكون الاعتصام لأجل الاعتصام، وألا تكون الثورة لأجل الثورة، وألا يكون الهياج لأجل الهياج. نريد أن يتقدم العقلاء منا، وأن نسمع لهم، وأن ننصت، فلنفض هذه الأزمة فورا، فلنفض هذا الاعتصام فورا. أنا لست ضد الاعتصام ولا الاعتصامات، لكن أنا أقول الأمور بمآلاتها. هذا المشهد العبثي أشبه بالمشهد الكوميدي الذي تكلم عنه بعض الفنانين والسينمائيين لما قالوا اعتصام لأجل الاعتصام. لا نريد رامي الاعتصامي ولا نريد هذا السفه، ونريد من قوات الأمن في الجيش والشرطة أن تمارس أقصى أنواع ضبط النفس. لا نريد أن نرى مباني تحترق، لا نريد أن نرى مصر تحترق، قلوبنا تحترق، أنفسنا تحترق. الانتخابات الآن مهددة بالتوقف والإلغاء. تريدون أن نعود إلى مربع صفر، إلى نقطة البداية لكي ننشغل فيها ببعضنا البعض فلا نتحرك أبدا إلى الأمام؟ نتلقى هذا الاتصال. الأخ أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله خير الجزاء.
بارك الله
فيك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لمصر الأمن والأمان والاستقرار. وإننا ننادي على جميع المعتصمين أن يخافوا الله سبحانه وتعالى في مصر، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مصر. وننادي على المغرضين الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ومع ذلك يريدون الخراب لمصر. ولقد صدق الشاعر لما قال: إني أشكو إلى الرحمن من كل علق يعيش على جراحي، من بني جلدتي لكنه أشد علي من طعن الرماح. أخذ الديانة عن مسيلمة الكذوب وعن سجاحي، من كل تيس كلما كبرت استعد للنطاح. فلا بد عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مصر. إن لم يتقوا الله في مصر فستضيع مصر وسيضيعون معها، وإن شاء الله رب العالمين لن تضيع مصر. وهذا بموعود الله. وأنا أريد أن أوجه رسالة أيضا للإعلام المغرب الذي صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا يا أخ أيمن، بارك الله فيك. لكن أنا أيضا لا أريد أن ألقي باللائمة على فصيل وحدة. نحن جميعا نشترك في هذه الغوغائية. لا أريد أن ألقي باللائمة على المسحولين ولا المضروبين ولا المعتصمين، لكن أقول لهم: أنتم سبب رئيسي في هذه الأحداث. لابد أن تقدموا العقل، وأن تقدموا الحكمة، وأن تقدموا مصلحة هذا البلد. الاعتصامات مباحة ومفتوحة والقانون يبيحها، لكن المسألة ليست عندا وعنادا. المسألة لابد أن ألا نسمح لأحد أن يعبث بنا، ولو كان موقفنا شريفا ثم جاء من يعبث به ليضر ببلدنا ننسحب من هذا الموقف ولو لفترة مرحلية ما، ولا نعرض البلد، نترك هؤلاء السفهاء لجهات الأمن تتعامل معهم، تلقي القبض عليهم، نعرف من وراءهم. وأنا أشك كثيرا في من وراءهم. نسأل الله أن يؤمن مصر وأن يعفو عنا جميعا. نتلقى هذا الاتصال.
السلام عليكم.
عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي عبد الرحمن.
في الحقيقة أنا أرضى بقناة الرحمة والقنوات الدينية ومشايخنا الفضلاء أن تتناول الأزمة من وجهة نظر واحدة.
أحسنت.
أنا أعلم جيدا مقصدكم ونياتكم السابقة ورغبتكم في انتهاء هذه الأزمات والسعي نحو خروج مصر من عنق الزجاجة.
نعم.
ولكن للأسف الشديد قد يفهم كثير من المتابعين والمشاهدين كلامكم على نحو خاطئ. لا شك سيدي أن هناك أياد خفية تسعى إلى إشعال الأزمات، وهناك أجندات خارجية وداخلية.
نعم.
وهناك تيارات رأت أنها قد خرجت من المولد بلا حمص.
نعم.
بعد فوز الإسلاميين في المرحلة الأولى والثانية بنحو 70% من المقاعد.
نعم.
ولكن شيخنا الكريم، تعلمنا منكم ألا نطلق الأحكام جزافا.
أحسنت.
للأسف الشديد نرى اليوم معظم الإسلاميين يتهموا كل المعتصمين بالخيانة والعمالة. لا شك أن هناك مندسون وسط المعتصمين، ولكن أيضا هناك كثير ممن يخافون على ثورتهم أن تسرق. نتفق معهم أو نختلف، ولكنهم من أبناء هذا الوطن، لهم وجهات نظر. من الخطأ أن نتهمهم جميعا بالخيانة. شيخنا الدكتور شهاب تحدث منذ قليل عن السيدة التي سحلها الجيش وقال ومن أدراكم أنها لم تسيء إلى الجيش وتستفزهم؟ فلنفترض سيدي أنها قد قذفت الجيش أو أساءت إليه، هل يكون المقابل أن نسحلها ونكشف صورتها؟ والله لو كانت عاهرة أو فاجرة لما جاز لنا أن نفعل بها ما فعلوا، حتى لا أقيل لابد وأن تنكروا وتشددوا في النكير على هذا المجلس الذي ترسخت يده بدماء شعبه، إن أنكرتم على المعتصمين أفعالهم.
يا عبد الرحمن بارك الله فيك، أنت سمعت كلامي من البداية، أنا لم أتهم فصيلا، لكن أنا أردت أن نغلب صوت العقل. أنا لم أتهم المعتصمين بإشعال الموقف، لكن أقول هم سبب في إشعال الموقف. هذا الاعتصام، أنا لو معتصم اعتصام حقيقي له غايات نبيلة، وأنا لست ضد الثوار ولا ضد أن تسرق الثورة، لكن أنا ضد أن يفرض علينا الموقف بسوءاته أمرا واقعا لا نستطيع أن نخرج منه. خطورة ما نحن فيه الآن أننا نرى هذا الحابل والنابل وهذا الاختلاط. عندما نرى هذا الاختلاط في الفتنة يجب أن يتميز أهل العقل ويتميز أهل العلم. أنا لست مع الجيش ولا ضده، ولست مع المعتصمين ولا ضدهم. أنا أطرح السؤال، هل هذا الحال الذي نراه ينبغي السكوت عليه؟ هل هذه الصورة سيئة ولا صورة حسنة؟ نحن جميعا نتفق على أنها صورة سيئة، نحن جميعا نتفق على أنه لا ينبغي السكوت عليه. طب ما المخرج من هنا؟ ما المخرج من هذا؟ أنا لم أكن يوما أو في يوم من الأيام ضد هؤلاء الذين اعتصموا وثاروا، وأنا يعني أعلم عدالة القضية، لكن القضايا لا تعرض هكذا. الصورة لا نجرها إلى صدام لا نعرف ولا نعي إلى أين سينتهي بنا. أهناك مندسون؟ أنت تقول هذا وأنا أقول هذا وكلنا يعي هذا، لماذا نترك المندسين يا أخي عبد الرحمن يعبثون بأمن البلد؟ والله لو تميزنا عنهم وتزيلنا عنهم لانكشفوا، لماذا لا نكشفهم؟ ثم الاعتصام حق منصوص عليه في القانون، إذا فرضنا الاعتصام اليوم هل ممنوع أن نعتصم في الغد أو نعتصم بعد غد؟ لكن الأمور دائما يعني تحتاج يا أخي، أنا يعني لما كنا بنتكلم عن الأحداث أو العمليات الاستشهادية في فلسطين، وكان بعض الناس بيناقشها هل هي تجوز أو لا تجوز، حلال أو حرام، وأنا كان لي فتوى مشهورة أقول علماء فلسطين أولى بالحكم على هذه المسألة منا، لأننا لا نعاني ما يعانوه، لا نعاني مما يعانونه هم، لكن انظر إليهم كيف كانوا يحركون الصراع. هي القضية مش ان احنا نقتل ابنائنا ولو في صورة عمليات استشهادية، ولكن الصورة كيف نحرك صراعا، كيف نحرك ماء ركد وأسن، كيف نتقدم خطوات للأمام. انا لا احمل المعتصمين وحدهم، ولا ابرئ قوات الامن ولا الجيش، ولا ابرئ احدا ولا اتهم احدا، لاني لست جهة تحقيق. انا آلمني جدا منظر هذه الاخت التي رأينا صورها على شبكة الإنترنت، ألمني جدا هذا، بكيت والله وتأثرت جدا والله، لكن ما المخرج؟ نظل في هذه المعمعة؟ نظل هكذا كل يوم يتطور الحال إلى ما هو أسوأ؟ ولا نقف وقفة مع النفس ونقول نفض هذا الآن، لنلجئ ونجبر من يريد أن يعبث بنا وبأمننا أن يكون منكشفا، أن يكون مكشوفا، لنكشفه للجميع، ثم حقنا في حفظ مكاسب الثورة موجود. هذا الحق يا أخي فتحنا له مجال الانتخابات. إذا كان بعض التيارات تجد أنها خرجت من المولد بلا حمص، أنا أقول لهذه التيارات يا أبنائي وانتوا دخلتوا المولد عشان الحمص؟ أنتم قلتم أنتوا كنتوا عايزين تحكموا مصر، ولا ثرتم ضد الفساد في مصر؟ قلتم خبز وحرية وعدالة اجتماعية، وهذا كلام يعني أعجب الدنيا بأسرها، ونحن لازلنا نشهد على هذا، أننا أعجبنا سلمياتكم، أعجبنا الصوت العالي السلمي الذي لم تلقى فيه طوبة واحدة ولا حجرا واحدا. لكن قضية من يحكم مصر، والله أنا لا أمثل طيارا، لا أمثل لا الإخوان المسلمين ولا الطيار السلفي الذي يخوض الانتخابات. يا عبد الرحمن نحن أكبر جمعية سلفية في مصر، جمعية أنصار السنة المحمدية، وأنا تشرفت برئاستها. لم نفكر يوما في أن نخوض الانتخابات، القضية عندنا ليست غلبة ولا مغالبة، والله القضية عندنا نصح ومنصحة ومحافظة على بلادنا وعلى أمننا وعلى بني جلدتنا، محافظة على هذا المجتمع ألا تؤدي هذه الثورة المباركة إلى نتائج غير مباركة. إذا تقدم السفهاء، وأنا قلتها في لقاء سابق، إذا تقدم السفهاء المشهد لا تنتظر خيرا. نريد أن يتقدم العقلاء المشهد لكي يمن الله علينا بكل خير. أخونا أبو أنس، وآسف يا أبو أنس على الإطالة، تفضل يا أبو أنس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور جمال؟
بارك الله فيك يا أبو أنس.
أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة وأن يجزاك عن خير الجزاء.
وإياكم يا أخي، ربنا يبارك فيك.
لو سمحت أسأل فضلتك سؤالين.
تفضل.
الأول، هل يجوز أن يطلق على من يموت في هذه الأحداث أنه شهيد؟
نعم.
مع أني أعلم من خلاف العلماء في شهيد المعركة، هل يجوز يعني تعيينه أم لا؟ لكن من خرج لحرق المجمع العلمي أو التكسير أو التخريب أو الحرق، هل يجوز أن نطلق عليه شهيد؟ لأن كل الإعلاميين وكل هذا كله الشهيد فلان الشهداء والشهداء.
نعم.
وهكذا.
نعم.
السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز للمجلس العسكري استخدام القوة بالقدر الذي يضبط به البلد استنادا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ضد من يخربون وضد أيضا الإعلام المجرم الذي يحرض على سفك الدماء؟ فطبعا يعني نعم الحرية تركون لهذه القنوات أن تقول ما شاءت وأن تتسبب في سفك الدماء، وبعدين في الأول يكون 50-60 واحد معتصمين حتى لو اعتقلوهم بأسلوب بسيط ميسر، فيعني تؤد الفتنة، ولا أن يطلقوا وينزل من يتعاطفون معهم ثم تسفك الدماء ويحدث الأشياء التي يندى لها الجبين؟ وجزاكم الله
بارك
خيرا.
الله فيك. الله بارك الله فيك يا أبا أنس.
يحقن دماء المسلمين في مصر وفي كل مكان.
بارك الله فيك يا أبا أنس. والحقيقة أنت أثرت مسألتين في غاية الأهمية وسبق لي الحديث عنهما. المسألة الأولى، هل كل قتيل يقع في مثل هذه الأحداث وغيرها يقال عنه شهيد؟ ولما السيد الجنزوري، الدكتور الجنزوري، وجه خطابه للأمة بعد الأحداث وقال وقع الضحايا، طلع بعض الناس تنتقده تقول بتقول عليهم ضحايا، قول عليهم شهداء. طبعا هذه دعوة عمت وطمت، كل من مات عندنا فهو شهيد، أصبح موتانا كلهم شهداء. وهذه من الناحية الشرعية لها ضوابط. الشهيد في الإسلام يا إخواني، خاصة نحن نرى عند النصارى يقولون استشهاد وشهداء، الشهيد في الضوابط الشرعية عندنا بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قيل له يا رسول الله، انتبهوا معي والتفتوا، يا رسول الله الرجل يقاتل، يقاتل من؟ يقاتل الكفار والمشركين وهو مسلم، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ الحمية أن أنا شفت أخويا بيعتدى عليه فقمت على طول وأعلن القتال، أنا بتكلم على قتال الكفار. الرجل يقاتل شجاعة ليظهر الشجاعة، الرجل يقاتل حمية، حمية لأنه يعني غار لقومه ولأهله، الرجل يقاتل ليرى مكانه ليشير الناس إليه وإلى مكانه وجرأته وشجاعته، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انظروا إلى هذا الضابط، وأنا أخر اتصال شوي. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي غزوة خيبر قاتل رجل من المسلمين قتالا شديدا حتى قال المسلمون ما أغنى عنا أحد اليوم مثل فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. فتعجب الصحابة، لقد أبلى بلاء حسنا في قتال اليهود في خيبر، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار؟ فتبعه أحدهم فإذا به قد غلبته الجراح، فاتكأ على ذبابة سيفه أو على سن رمحه فقتل نفسه، تعجل الموت. فرجع الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. انظروا، قتل في معركة بين المسلمين واليهود، ومع هذا الرسول قال هو في النار. الأعمال بالنيات، ونحن نحتسب قتلانا في الشهداء. إياكم أن تظنوا أن كلامي هذا أنني أنفي عنهم أي فضيلة أو منقبة. من قتل مظلوما، من قتل دون مال، من قتل دون عرضه، له أحكام شهادة خاصة، فهو شهيد. لكن أنا حينما تطلق الكلمة على كل من مات، هذا إطلاق من لا يعرف، من لا يعرف الحدود الشرعية بين الواجب والمباح والمستحب والحرام والمكروه، من لا يعرف التوصيفات العقدية والتوصيفات الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا. البخاري له في صحيحه ترجمة مشهورة: لا يقال فلان شهيد. ده كلام البخاري من أكثر من 1000 سنة، لا يقال فلان شهيد. وأورد قصة الرجل الذي قتل في خيبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه بعض الضعف: رب قتيل بين الصفين. الله أعلم بنيته، الله أعلم بنيته. في النهاية يا أبا أنس، أنا أحتسب هؤلاء الذين ماتوا، أحتسب أنهم ماتوا مظلومين، أحتسب أنهم ماتوا بنية حسنة، نحتسبهم عند الله. لكن لا نخوض، لا يخرج رجل ويقول لرئيس الوزراء: لماذا قلت ضحايا ولم تكن شهداء؟ أنا أريد من الأزهر ومن المفتي ومن الجهات التي تتكلم باسم الإفتاء في مصر أن تبين للناس هذا الضابط، ما نسكتش عليه، مش عشان إحنا هنجرح الناس ولا هنؤذي الناس، عشان ده ضابط شرعي يا أخوان، ده ضابط شرعي. أعجبني بيان المفتي حينما مات الشيخ، أظن الشيخ عماد رحمة الله عليه وتغمده الله بواسع رحماته، قال: نحتسبه في الشهداء. كلمة جميلة، نحتسبه الشيخ عماد، نحتسبه، نرجو له هذا. والله أنا عمري ما التقيت بالرجل، لكني أسيت جدا لمقتله، وأعلن أعلنها على الملأ أنني تأثرت جدا وأنا أحبه في الله ولله. لكن الشيخ عماد نفسه لما كان بيطلع فتوى ما كانش بيقول ده شهيد وده مش شهيد، دي مسألة شرعية. يبقى قتلة، وأنا قلت الكلام ده بعد 25 يناير، قلت الكلام ده يوم 11 فبراير تحديدا في خطبة الجمعة: قتلة وليسوا شهداء. لكن مش معنى قتلة وليسوا شهداء أنهم رايحين النار أو رايحين جهنم، لا، نحسبهم في الشهداء، نحسبهم أنهم خرجوا بنية صادقة، نحسبهم أنهم قتلوا مظلومين، لهم علينا حقوق لأنهم أبناؤنا. لكن الضابط الشرعي في شهيد أو غير شهيد، هذه لله، لله بضوابط شرعية بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية المجلس العسكري يدفع المأجورين والمعتدين على الحرمات، نعم يجب، يجب على قوات الأمن ويجب على المجلس العسكري بوصفه السلطة الحاكمة الوحيدة الآن في البلاد، كل معتدي على حرمات البلد أن يرد عليه بكل قوة. لكن القوة تناسب كف شره، بيسمى في الإسلام دفع الصائل. إذا كنت أقدر أشيله هلا بهلا المعتصم ده أو اللي بيحدف طوبة أقبض عليه وأمسكه أجيبه وأحطه في السيارة وأعرضه للمحاكمة وأشوف مين وراه، ما أقدرش إلا أن أدفعه بأقل شيء، مش لازم أدفعه بالرصاص، بالرصاص الحي. وأنا أعلم أنني أنا الآن لا أتهم لا الشرطة ولا الأمن ولا الجيش أن في إطلاق رصاص حي، لكن شفنا ناس ماتوا بالرصاص الحي. فإذا لم يحقق في هذا ولم ننتهي إلى تحقيق يرضي الناس ويريح الناس، ستبقى المسألة: من حرق مصر في 51 ومن يحرق مصر الآن؟ نترقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أخونا محمود، السلام عليكم.
دكتور جمال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك فيك.
بارك الله فيك يا محمود.
والله يا دكتور، بالنسبة لموضوع القصر العيني، أنا رجل من الشرطة.
نعم.
وواحد كلمني النهاردة، والله أخ فاضل يعني ربنا يبارك فيه، وكان موجود النهاردة في القصر العيني. والله يا دكتور حكالي موضوع يعني يأسى له الجميع. يعني بيقول لي واحدة قاعدت تقول أنا متصابة من الشرطة متصابة من الجيش بطلقات نارية. اتلم عليها اتنين قالوا لها وريني ايه اللي حصل لك، قعدت تتهرب منهم. قال لها طب اللي انتوا عاملينه ده غلط، يعني اللي انت عاملاه ده غلط، حرام عليك كده، انت مشتتة الشرطة ومشتتة الجيش ومبهدلة الدنيا. قالت مالكوش دعوة وامشوا ضد الكذا وضد كذا وضد كلام. يعني والله انا شايف، عايز اطرح سؤالين بس كده يا دكتور بعد اذنك.
اتفضل يا حبيبي.
طالما الدكتور الجنزوري معهم يعني صلاحيات، وزير الداخليه معاه صلاحيات، بدون ضرب وبدون اي حاجه. انا ليه ما اجيبش الناس ديت اللي موجوده في التحرير اللي هي المندسه؟ لان بصراحه مش كلهم وحشين، انا شايف في ناس ناحيه التحرير كويسه، وفي ناس اللي عند القصر العيني شفتهم بطريقه فظيعه والله. يعني مش عايز اغلط، يعني مش عايز
من غير ما نتحامل، من غير ما نتحامل يعني يا محمود،
يا ربنا يهديهم يعني.
نعم ربنا يهدي الجميع.
اه والله المفروض اللي فيه صلاحيات وحاجه زي كده، المفروض اللي انا انزل يعني يا رب حتى اندس ناس من الجيش بدون سلاح وبدون اي حاجه، واعرف الناس دي تبع ايه واجيبهم.
انت شفت يا محمود فضل اعتصامات في امريكا،
تمام،
وفضل اعتصامات في انجلترا واوروبا،
تمام،
تنزل الشرطه بكل قوه وتحمل هؤلاء بالقوه، تقيدهم، تمام، وتحملهم في السيارات وتنقلهم الى اماكن التحقيق، ثم بعد ذلك امام جهات تحقيق حياديه. انا مع ان يكون قاضي تحقيق وجهات تحقيق حياديه، جهات تحقيق ليست عسكريه، كل هذا انا معهم فيه،
تمام،
لكن يفضل الامر بدون اسال الدماء.
تمام والله يا دكتور،
لان دخول من يسيل الدماء يصيب جيشنا ويصيب شعبنا بما يضر ويصيب بلدنا بما يضر.
والله
انا لست مع اطلاق النار.
انا رجل من الداخليه، انا رجل من الداخليه، وشهاده اشهد عليها، شهاده اشهد عليها بين يدي الله، يعني اللي وزير الداخليه بتاعنا منزل تعليمات بضبط النفس وعدم التعامل مع الجمهور.
لكن يبقى بقى ايه؟ يبقى ان احنا نحمل هؤلاء بكل طريقه، احنا عندنا من القوات ما نستطيع ان احنا نسيطر بيه على الموقف.
تمام.
من غير ما نضرب نار.
تمام.
نتحمل حتى لاقصى درجات ضبط النفس، لكن نمسك الناس دي.
تمام.
ونشوف مين وراهم.
تمام.
ونحاسبهم ونعلن لكل وسائل الاعلام المخطئ يتحمل خطأ.
ورساله يا دكتور الله يبارك فيك، رساله للدعاء بقى، للدعاء بتوعنا اللي هم يردوا على الناس اللي بتوع الاعلام اللي هم يعني عمال على بطال كلام ملوش اي لازمه.
بس احنا محمود مش عايزين نبقى فريقين، مش عايزين فريق من الناحيه دي وفريق الناحيه دي.
والله
انا النهارده بتكلم باسم الحياد.
تمام.
بتكلم باسم العقل.
تمام.
بتكلم باسم القلب، قلبي يعتصر الما وينبض دما لما اراه، لا اريد ان ارى قطره دم تسيل على ارض مصر.
تمام.
بالامس سمعت احد اخواننا يقول هي مصر ما زالت عطشانه للدماء. لا، مصر ليست عطشه لدماء ابنائها.
تمام.
دماء ابنائها تسيل على الجبهه، تسيل في قتال عدو، لكن لا تسيل في فتنه، لا تسيل في فتنه. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من قتال الفتن، وقال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
تمام.
قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما ذنب المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. لا نريد هذا، نريد للفتنة أن ترتفع وأن تزول، ونريد للعقل أن يسيطر وأن يتقدم لكي نرتقي ببلدنا. كفانا هذه الفطرة، لا نريد لها أن تمتد أكثر من هذا.
والله يا دكتور الواحد في حزن للنهار والله.
بارك الله فيك يا محمود.
ربنا يبارك لك يا دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر الأخ محمود على هذا الشعور، وبينتسب للشرطة لكن بيتكلم بلغة راقية جميلة. ربنا يبارك فيك يا محمود وفي كل إخواننا. الاخ محي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
والله نحن نحبك في الله.
احبك الله الذي
احب اعلامها الله هو سبحانه وتعالى، اللهم اجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله.
واياكم يا حبيبي، ربنا يبارك فيك.
معلش يعني استراح لي شويه كده في كلمتين بساط كده.
اتفضل يا اخي.
هل دلوقتي حضرتك الصوره
بتاعت
البنت اللي بيقول عليها دي ما ممكن تكون
يعني من غير ما نعتدي على حد ولا نسيء لحد؟
فمعلش انا السماع عندي مش مظبوطه.
اتفضل.
عايز اسمع الاجابه بعد في التلفزيون.
اتفضل.
وتكون مفبركه الصوره دي وخديعه يخدعوا بها الناس علشان ايه؟ يستلهموا بس ايه الناس ويخلوا الناس ايه تسور على الجيش. وبعدين بالنسبه لحضرتك في ايدي خفيه شغاله وبتجيب فلوس من الخارج ومن الداخل، زي القسيس اللي ظبطوه اللي جاي امبارح ب 5 مليون جنيه، 5 مليون دولار ده. والفنول اللي شغالين بره وجوه، والموبايلات اللي في سجن درة، وامريكا هتسيبنا في حالنا واسرائيل هتسيبنا في حالنا. فيجب علينا ان الجيش الشعب اللي هم الاخوه اللي هم معتصمين دول زي ما حضرتك بتقول يمشوا مثلا ويسيبوا الناس المتشردين دول تقبض عليهم الشرطه ويعرف ايه نعرف راسنا من رجلينا.
أحسن.
وجزاك الله كل خير.
بارك الله
معلش فيك. معلش سامحني يعني
بالله
عليك
فيك.
انا بحبك في الله.
احبك الله.
جزاك الله كل خير.
الاخ محي يقول كلام جميل، لكن انا مش عايز ادخل احط نفسي مكان جهات التحقيق. انا لا اتهم الصوره بانها مفبركه ولا اقول انها حقيقيه 100%. كل هذه امور تعرض علينا من خلال شبكه الانترنت ومن خلال الشاشات، تحتمل الصدق وتحتمل عدمه. هذا عمل جهات التحقيق. فليس من واجبي ولا من حقي ولا من حق أحد من المتصلين أنه ينحاز لأحد. إحنا لا ننحاز، لا ننحاز للجيش ولا للمجلس العسكري ولا ننحاز لطائفة، لكن إحنا شايفين أن في جريمة بتحاك مكتملة الأركان تريد النيل من مصر. عشان كده عجبني في كلامك يا أخ محي أن كل الشرفاء يروحوا بيوتهم، كل المعتصمين من الشرفاء يروحوا بيوتهم، ويجب على قوات الأمن أن تفض هذا بأقل الخسائر، تفض هذا بأقل الخسائر. أسلوب دفع الصائل ده أسلوب شرعي، أدفع بما استطعت دون أن أتجاوز، مش مطلوب يبقى فيه استخدام مفرط للقوة، لكن استخدام للقوة أنا مع استخدام القوة، اللي يرمي علي النار أدفع شره بما استطعت، بما استطعت، لكن كما قلنا بالأخف فالأكبر، بالأقل أولا ثم الأكبر بعد ذلك، حتى لو قتلت بعد ذلك فهو لا دية له، لا دية له. ولهذا أنا لا يمكن أن أقول أن المعتدي الذي يعتدي على جهات الأمن أو جهات الجيش فيرد عليه بمثل اعتدائه وإن أدى لقتله، هذا في النار، هذا لا دية له شرعا، وليس، مش عايز أقول بقى ليس شهيدا، ما احنا خلاص عرفنا ضوابط الاستشهاد، ضوابط الشهادة، ومش عايزين الكلمات بتاعتنا تبقى عاطفية وعشوائية وغير منضبطة. نسأل الله أن يتغمد قتلنا بواسع رحمته وأن يجعلهم عند حسن ظننا فيهم، لكن لا نريد مزيدا من القتل ولا مزيدا من الإساءة. يا جيش مصر، يا القوات الموجودة الآن، فضوا الاعتصام بأقل ما تستطيع بأقل الخسائر، امنعوه الآن الاعتصام بدون إذن، المفروض في القانون يبقى الاعتصام بإذن يا أخوان وبضوابط. مسألة أن أنا أقعد قدام باب مجلس الوزراء وأقول الجنزوري ما يدخلش، معلش دي صفاقة، دي صفاقة. لما شاب يجي يتكلم عن رئيس وزراء مصر اللي عنده الآن 77 سنة أو 72 سنة يقول لا ما يدخلش من الباب ده يدخل من الباب ده، دي قلة أدب، دي صفاقة. الصورة التي رأيناها أيضا الشباب اللي عمال يلف البنج والحشيش، دي قلة أدب، دي صفاقة. الأمر الثاني، وأنا عارف الناس كتير هتزعل مني، البنت اللي بايتة ليل نهار في ميدان التحرير وبايتة ليل نهار على رصيف مجلس الوزراء في الخيمة، معلش أين أهلها؟ أين أبوها؟ أين أخوها؟ الثورة مش كده يا أخوانا، أنتوا عايزين تصدروا لنا ما ينسف عقائدنا وأخلاقنا وعاداتنا وأعرفنا، مش كده. أنا أحترم الكل والله، لكن في أمور أنا لا أستطيع أن أقبلها، حتى لو عصرت على نفسي لمونة. أتلقى هذا الاتصال. أخونا مصعب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخي مصعب، تفضل يا أخي.
كل عام حضرتك طيب.
وحضرتك بخير يا حبيبي، الله يبارك.
بالنسبة للأحداث اللي حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي في الوقت الحالي، طبعا بارك الله فيك على توجيهاتك الكريمة، ولكن يجب ان بالنسبه للازهر ان هو يعني يحاول قدر المستطاع ان هو يوعي الناس ان ما فيش اي داعي للشباب العاقل ان هو ينزل وينقاد وراء هذه الكلام اللي ملوش اي لازمه، اللي بيعرض البلد لفتنه. وطبعا صوت العقل بيقول ان احنا نسمع كلام العلماء زي فضيله حضرتك وفضيله الشيخ محمد حسان، وبسم الله ما شاء الله علماء مصر، علماء اجلاء، فمش كل انسان يحاول ان يتكلم بعقله او يستخدم عقله، ما دام ربنا سبحانه وتعالى امننا علينا بعلماء ويفهموا كل هذه الامور جيدا من خلال الكتاب والسنه، فما فيش يعني داعي ابدا ابدا من الشباب اللي هو واعي ان هو ينقر، لانه بيكون سبب اساسي في الفتنه. انسان مخالف ليه اننا اتبعه حتى لا يظهر؟ يجب ان تكون في توعيه من جميع الدعاء. الله يبارك فيكم ويجزيكم خير يا رب ويطول في اعماركم. والله فيه. والله لا يوجد في مصر مكسب الا علماء مصر، وده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا.
احسنت، بارك
وبارك الله فيك واطال الله في عمرك وفي جميع العلماء الاجلاء يا رب. والسلام عليكم.
بارك الله فيك. انا كنت الان وانا جاي في الطريق في السياره في ظهيره هذا اليوم اتكلم مع ولدي عبد الرحمن، وقال لي كلمه انا اوافق عليها تماما، لا ينبغي ان نجلد الشباب، لا ينبغي أن نضع اللائمة فقط على الشباب. الشباب، أنا بقول الشباب مخطئ، الشباب مخطئ في هذا الموقف، لا تترك أحدا يعبث بثورتك ولا بمقدراتك، لا من بره ولا من جوه، لكن أنت شريك في هذا الخطأ، أنت شريك في هذا. اللي بيموت ده يا أخواننا كلنا بنتحمل دمه، أنا متحمل جزء من دمه بصمتي، قاعد قدام الشاشة وقدام النت وبتفرج، وانت متحمل جزء من دمه بمشاركتك الغير عملية لوأد الفتن ومنع الفتن. والمجلس العسكري يتحمل اسم كبير باعتباره هو الذي يقود الدولة الآن. يجب أن تفض هذه المهزلة، يجب أن تنتهي هذه المهزلة كما قلت عن طريق أسلوب الأخف فالأكبر بدون مزيد من إراقة الدماء. يجب أن يعلن للناس من وراء هذا. يجب أن هيتقال لي جهات تحقيق، جهات تحقيق قضائية، ما هو الناس ما زالت تسأل فين نتائج تحقيق مسبيرو، فين نتائج تحقيق محمد محمود، فين نتائج تحقيق، معلش في بطء، في بطء. كنا بنعيب على نظام مبارك انه ما بيسمعش الناس اللي بعد اسبوع واثنين وشهر ويبدا يتكلم. لا، ما لابد لابد، وانا احترم الجميع واجل الجميع. مصر امانه في اعناقنا، مصر لا ينبغي ان تضيع منا، لانها ان ضاعت ضعنا، ان ضاعت ضعنا ماذا نريد لها، ماذا نريد بها. يا ابنائي، يا ابنائي، يا شرفاء ابنائي، انصرفوا الى بيوتكم. الاعتصام مش حرام ومش ممنوع، بس الآن أصبح يجرم هذه المفاسد. اتركوا الحثالة اللي انتم بتقولوا دخلت واختلطت، اتركوها لقوات الأمن، وانصرفوا أنتم راشدين، انصرفوا أنتم راشدين، ثم عودوا متى شئتم بأسلوبكم السلمي لتطالبوا بما تشاءون، وأنا معكم ونحن جميعا معكم. لكن هذه الصورة يجب أن تنفض. أطالب كل الأطراف، أنا لا أجلد أبنائي وبناتي، لا أجلد الشباب في هذه الميادين، مع أنني أنتقد الكثير من التصرفات وأنتقدها على الهواء، لأنني لا أستطيع أن أناصحهم في الميدان، أنتقدها لأنني لا أرضاها لأبنائي، لا أرضاها لبناتي. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا الناس اللي قاعدة في الميدان دلوقتي دي، هي لو ما انفضتش هم يفضون بالقوة. كل الشعب المصري، احنا طبعا عادية جدا، انا من الناس العاديين جدا، لانتمي لحزب ولا انتمي لاي شيء، لكن الوضع اللي موجود ده مخلي البلد في فوضى جامدة جدا جدا، وهم لازم يفضوه بالقوة، لان السلم مش هينفع معه. اللي بيشرب بانجو، والبنت زي ما فضلتك قلت بالضبط، ابوها وامها، انا بنتي بيتي وانا قاعدة ست واقره في بيتي، لو كورونا في بيتهن دي المسلمة، لكن اللي هم عاملينه دول ناس ما تعرفش ربنا، ولا تعرف ان البلد دي كده هتبوظ، كده هتتبهدل، هم يفضوهم بالقوه، لان السلم مش هينفع معاهم. ده رايي انا، وانا شايفه ان ده راي ناس كتير جدا جدا في مصر.
بارك الله فيكي، يعني الاخت تقول نفس الكلام. لابد من المجلس العسكري وجهات الامن ان تتدخل بقوه لفض الاعتصام، لكن انا اقول اتحفظ دون سفك دماء، دون افراط في استخدام القوه. القوة المناسبة وليست القوة المفرطة، لسنا مع القوة المفرطة. خدوا بالكم يا أخوانا، خدوا بالكم يا أخوانا، بقية المشهد وبقية التمثيلية، أن بعض الضباط وبعض الجنود لا يتملكون أنفسهم، فتستخدم القوة المفرطة مرة أخرى، فنشاهد المشاهد التي شاهدناها في التحرير منذ شهر تقريبا، المشاهد المؤلمة المؤذية. هناك تيارات هتسعى عايزين إعلان الحماية على مصر، هناك تيارات بتجهز أجندتها الآن، ياخدوا هذه الصور وهذه المشاهد ويقولوا عايزين نعلن الحماية على مصر. هناك تيارات بدأت تجهز الملفات عشان تشتكي للجنائية الدولية. نريد أن يتقدم العقلاء وأن نتصرف بعقل وبثبات وبحكمة. نحن نخاف على أهلنا في هذا البلد. اللي عندهم أجندة يتم التعامل معهم بمقتضى القانون، بمقتضى العرف. الشعب المصري في مجمله لا يرضى هذا. انتوا شفتوا الانتخابات، وانا للاسف كان موضوعي النهارده، والله كان موضوعي النهارده من ضمن الاشياء، لماذا فاز الاسلاميون في المرحلتين الاولى والثانيه، لكن رايت انني اكتفي بهذه المساله، مساله من يحرق مصر، لان مصر لا نريد لها ان تحترق، لا نريد لها ان تحترق، لا نريد لها ان تنهار، لأن مصر والله كثير من أحبائي وإخواني في الدول العربية المسلمة يقولون لنا نحن نريد، نحن بمصر والله لو قامت قمنا، ولو صارت فنحن وراءها، هي الرائدة دائما أبدا. يا إخواننا مصر هي، يعني أنا لا أريد أن أتغنى في مصر، أنا بحب بلدي، انا بحب بلدي، انا ما بطيقش اقعد اسبوع بره بلدي، بنزل في بعض فنادق الخمس نجوم في بعض في رحلاتي الدعويه، وابقى والله ملهوف انني اليوم اللي ارجع فيه البلد. بحب بلدي، احنا كلنا بنحب بلدنا، وانا اعلم انكم جميعا تحبون هذا البلد، اعلم انكم جميعا تخشون عليه، لكن هناك الفئة الضالة موجودة. اريد منكم يا شباب مصر الحرة الابية، يا شباب مصر الذي اشعل شرارة هذه الثورة، لا تتركوا هؤلاء يقتلون الثورة، يأيدون الثورة، يستنزفون الثورة. لا تسمعون لمن يقول لكم سرقت الثورة. الانتخابات التي وقعت الكل أثنى عليها. في تجاوزات في الانتخابات؟ في تجاوزات في الانتخابات. ومتى كانت الانتخابات بدون تجاوزات؟ لكن أقل تجاوزات شفناها في على مدى الانتخابات في تاريخ مصر، أفضل انتخابات رأيناها وخروج للمصريين في تاريخ مصر، لا ينكر هذا عاقل، حتى الخبراء الأجانب أثبتوا هذا والكل رأى هذا. شعب عظيم، شعب عظيم، لا ينبغي لهذا الشعب العظيم أن يترك هذه الفئة الضالة أن تعبث بمقدرات. يا شباب مصر الطيب العظيم، لا تشاركوا هؤلاء وتقولوا أصلهم شوية مندسين. اتركوا المندسين للأمن، أعلنوا إنهاء الاعتصام، ارجعوا إلى بيوتكم، صوتكم عالي سيظل عاليا وسيسمع، سيظل صوتكم عاليا وسيسمع، ولن نسمح لأحد أن يعتدي عليكم ولا على أحد، ولا أن يظلم أحدا في هذا البلد بعد اليوم. خلاص ودعنا هذا، ولا نريد أن نعود إليه، لكن أيضا لا نريد أن نضع العقدة في المنشار، لا نريد للموقف ألا يحل، لا يجب أن يحل وأن يحل فورا، ويجب على جهات الأمن أن تفض هذه المهزلة. من غير المعقول أننا نسمع النهاردة أن بعض الشباب وقعوا كتلتين خرسيتين من حائط الأسمنتي. يا أخوانا، يا أخوانا والله شيء مقزز. أنا أسأل الناس، سكان شارع محمد محمود في الفترة الماضية وسكان شارع القصر العيني كيف يعيشون؟ كيف ينامون؟ متى يستيقظون؟ كيف متى يذهب أبناؤهم إلى المدارس؟ وكيف يفعلون هذا؟ كيف ينزل الرجل إلى عمله؟ كيف تخرج المرأة من بيتها وكيف ترجع؟ أين الأمن؟ أين الأمان؟ الحوائط الخرسانية، الكتل الخرسانية التي سدت بها الطرق، كيف نترك هؤلاء الشباب يريدون أن يكسرونها؟ وقد سمعت هذا في نشرة الثامنة مساء تحديدا من خلال المذياع. لابد أن ننهي هذا فورا، لابد أن ينتهي، أن تنتهي المهزلة فورا، لابد أن يقبض على هؤلاء المنحرفين فورا، لابد أن تبين لنا جهات التحقيق نتائج التحقيق المرضية لكي نعي، لكي نعلم، لأن الكل أصبح متهما، مش بس الأصابع الخارجية متهمة، بعض الناس بتشير بأصابع الاتهام للمجلس العسكري، البعض بيقول هو اللي عايز يوصل البعض بيقول كده، أصبحنا بنشك في بعض، بنشك في صوابعنا، البعض يقول لك عايز الأمر كذا لكي لا تنتقل السلطة، البعض الآخر يقول لا هو يريد أن يسلم السلطة، ده في صوابع خارجية، البعض الآخر يقول لا ده الإسلاميون يريدون أن يشعللوها لكي يضغطوا. هل وصلنا إلى هذا الحد؟ نكيل الاتهامات لبعضنا البعض، يتهم بعضنا بعضا بالظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن كلنا مخطئون، وكل بقدره، كل بحسب سلطته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت أهلها، في بيت زوجها وأهله، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ كلنا سنسأل بين يدي الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. ولهذا أنا أخاطب، لا أصب جام غضبي على الشباب المعتصم، فيهم خير، لكن فيهم أيضا شر، وقد رأينا وهم يقولون بيننا مندسون. لابد أن يتميز الحق من الباطل، أن يتميز الشباب الأطهار عن الشباب المندسين، عن الشباب المغرضين، ولابد أن نعرف من وراء هذه الأزمة، من الذي ألقى كرة النار، من الذي يريد أن يحرق هذا البلد، من يريد أن يعيدنا إلى زمن الهيمنة الأجنبية؟ من الذي يريد أن يعيدنا إلى الوراء 30 سنة أو 60 سنة؟ نريد أن ننطلق ونتقدم، نريد لشرعنا أن يحكم، نريد لأمتنا أن تعود إلى ربها وخالقها، نريد لبلدنا أن يتطور، نريد لأبنائنا فرصا يجدون فرص العمل المناسب، نريد لأبنائنا أن يجدوا لقمة العيش. أنا لا أريد أن ألقي بالتهم، ولكن لنضع أيدينا في أيدي البعض، لنتصرف بعقل ومعقولية، لنتصرف بالحكمة، لنضرب على يد الظالم، نمنعه من الظلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تضرب على يده، تأخذ على يده حتى يؤدي الحق إلى أهله. هذا هو عدل الله، هذا هو عدل الإسلام، هذه هي الأمانة التي نتحملها جميعا. أخواننا الذين نجحوا في الانتخابات يجب أن يكون لهم دور الآن. الدور مش هيكون تحت قبة البرلمان، البرلمان بقى محاصر، البرلمان بقى محاصر. يعني حتى لو تمت عملية الانتخاب وانتهت المرحلة الثالثة، أين ستجتمعون؟ إنها مأساة، والله مأساة، لا ينبغي أن نتركها هكذا. والسلطة الآن الموجودة في البلد مسؤولة، مسؤولية عظيمة، مسؤولية كبيرة، لكي لا تقع هذه البلد، لكي لا ينهار هذا البلد، لكي لا يتدخل في شؤونها من لا يريدون لها الخير ولا يحبون لها الخير. الحقيقة يعني كان أمامي مسائل، كما قلت مسائل كثيرة، لكن أني سأختم بمسألة وحيدة الآن. اعذروني، هذه المسألة الوحيدة التي سأختم بها تتعلق بموقف الضعفاء أمثالي، الضعفاء اللي لهم في البرلمان ولهم في الحكومة ولهم في أصحاب سلطة، ماذا نصنع؟ أقول لهؤلاء جميعا، عليكم بما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأجعل هذا العنوان هو الذي أختم به لقائي، المبادرة بالأعمال الصالحة قبل تظاهر الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والله ما أجمل هذا، بادروا بالأعمال. ندعو لأمتنا وبلدنا، نصلي ونبتهل إلى الله أن يرفع الله عنا ما بنا، أن يفك الكرب وأن يردنا إلى الحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو عند مسلم يقول، بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. أئمة أهل العلم يفسرون خاصة أحدكم بالموت، الموت سيأتي وكلنا سيلقى الله، ويفسرها أيضا بعض أهل العلم بالمشغلة الخاصة، حينما تنشغل فلا تجد نفسك قادرا على ما كنت تقدر عليه من الدعاء أو الصلاة أو الصوم أو الأعمال الصالحة. بادروا، نحن لم ندرك وإن شاء الله لن ندرك طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة، لكن نحن الآن ننشغل بخاصة أحدنا وبأمر العامة، هذه فتنة موجودة، فلابد أن نبادر. نبادر بإيه؟ نبادر بالعمل الصالح، نبادر بالدعوة الطيبة. يقول النووي معنى الحديث، الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها وقبل الاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة والمتكاثرة والمتراكمة كتراكم ظلام الليل. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد الفتن فقال: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، وقال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. إنها فتن ربما تنزع الدين من القلوب، تنزع الدين من القلوب، ينتقل الإنسان من إيمان إلى كفر. أجارنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن. ويقول شارح الترمذي: وحاصل المعنى تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين. بادروا بالأعمال الصالحة قبل حلول الفتن في آخر الزمان، كما جاء في الحديث الذي ذكرته لكم آنفا: إن الشواغل التي تأتي مع الفتن تحول بين الإنسان ربما وبين صلاته، تحول بين الإنسان وبين دعائه لربه، تشغله خاصة نفسه أو يشغله أمر العامة فيرى نفسه معطلا عما ينفعه وعما خلق لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول للأخت التي اتصلت بي غاضبة مغضبة وعندها كل الحق: لا تنسي هذا البلد ولا تنسي أبنائك من دعوة طيبة. أقول للشيخ الهرم في بيته: نحن أحوج والله ما نكون إلى دعواتك، لا يغرنك ضعفك، لا يغرنك عجزك، ربما ننصر بدعوة طيبة منك. أقول لعموم المسلمين: خذوا على أيدي السفهاء، اضربوا على أيديهم واجأروا إلى الله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. وأختم حديثي بسؤال الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في بلدنا، وأن يبارك لنا في أقواتنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا، وأن يبارك لنا في بلدنا وفي أمتنا، وأن يبارك لنا في أسواقنا، وأن يبارك لنا في الجنيه المصري. عمركم شفتوا حد بيدعي للجنيه المصري؟ عمركم شفتوا حد بيدعو للجنيه المصري؟ الجنيه المصري النهاردة اللي الدولار تجاوز 6 جنيهات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت هذا الكلام في برنامج رمضان، إذا ظهرت بواكير الثمار، إذا ظهرت بشائر الثمار العنب والتمر، يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعونها بين يديه فيرفع يديه إلى السماء وقد امتلأ وجهه سرورا ويقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، الموازين والمكاييل، يا رب بارك لنا، اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، ونحن على خطى الحبيب وعلى هديه ندعوك لبلدنا ولبلاد المسلمين أن يرفع ما بنا وأن يكشف عنا السوء وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. طبتم وطابت أيامكم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع الإله نحبه ونجله ونجله، شرع حكيم قد تزايد فضلا.